لقلبك يا نبي زي الحليب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة من برنامجكم وما ينطق عن الهوى. نعم أيها الأحبة، صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسولنا يعلمنا كثيرا مما لم نكن نعلم، ولم يكن أهل وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون عنه شيئا. يتحدث بشكل علمي دقيق يسير ومفصل، سبحان الله العظيم، يعني يصعب على الإنسان حتى حينما يأتي ليقدم معلومات علمية أن يجمع بين هذه وتلك، اليسر والتفصيل، فإن فصل يعني كبر منه الموضوع وأصبح الموضوع عسيرا على غير المتخصص، وإن يسر جاءت المعلومات ضعيفة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كل ذلك. لازلنا للحلقة الثانية على التوالي مع إعجاز الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يحدثنا عن القلب، فيقول في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. تحدثنا في لقائنا الماضي من وما ينطق عن الهوى حول قدرة هذا القلب على قيادة الجسد، وكيف أن الله تبارك وتعالى سخر ألوانا من الإعجاز لتبدو لنا في هذه القدرة الإلهية المطلقة، لتبين وتؤكد معلومة أتى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم على وجه التحقيق منذ ما يزيد عن 14 قرنا لم يكن أحد يعرف شيئا. وأما المعلومات الأحدث فهي تبين ألوانا من الإعجاز، ليس فقط في السنة وإنما في القرآن الكريم. فتعالوا أيها الأحبة، حيث ما يكتشف العلماء حديثا عن القلب قد سبق به القرآن بشكل واضح جدا ومفصل، مما يثبت السبق والإعجاز القرآني، ويشهد على عظمة ودقة القرآن الكريم، وكيف لا وهو كلام رب العالمين والذي أتانا به النبي الكريم. هناك بعض الباحثين يعتقدون أن القلب مجرد مضخة ليس له أي دور في أي شيء سوى عملية ضخ الدم، ولا يوجد حتى أثر إذا غيرنا قلب المريض. إذا جالنا مريض كده وعملنا له عملية قلب مفتوح وشلنا القلب وحطينا قلب، زرعنا قلب آخر، وأن يعني تغييرات ربما تكون طفيفة جدا هي اللي تحدث في هذا. فتعالوا، احنا تحدثنا في الحلقة الماضية أن القلب يكتمل خلقه قبل المخ أو قبل الدماغ في الجنين، ويبدأ بالنبض منذ تشكله حتى موت الإنسان بلا توقف وبلا راحة، كله يتوقف. العين تنام تستريح، انت تتعب من المشي تقعد شوية، الرجلين تستريح، وهكذا، ولكن القلب لا يستطيع التوقف. كان العلماء إلى عهد قريب يعتقدون أن الدماغ أو المخ هو الذي يسيطر وينظم نبضات القلب، إلا أنهم لاحظوا شيئا عجيبا جدا، أنهم في عمليات زرع القلب الجديد ينبض فور زرعه في صدر المريض دون أن ينتظر أمرا من الدماغ، وهنا الأمر يشير إلى استقلال عمل القلب. ثم أثبتت البحوث الموسعة أن القلب هو الذي يؤثر على المخ بأربعة وسائل: عصبيا من خلال النبضات العصبية، كيميائيا بواسطة الهرمونات والناقلات العصبية اللي هي المواد الكيميائية، وفيزيائيا بموجات الضغط، وبالطاقة بواسطة المجال الكهرومغناطيسي. سبحان الله العظيم، يعني البروفيسور جاري جفارتس أستاذ الطب النفسي في جامعة أريزونا، والدكتورة ليندا راسك، الاثنين دول أساتذة الطب النفسي في جامعة أريزونا، يبينان أن الأبحاث تدل على أن للقلب طاقة خاصة بواسطتها تخزن المعلومات وتعالج أيضا، وبالتالي فإن الذاكرة ليست فقط في الدماغ، وإنما القلب له ذاكرة خاصة يحركها القلب ويشرف عليها. الدكتور شفارتس أشرف على 300 حالة زراعة قلب، ووجد أن جميعها حدث لها تغييرات نفسية، ورايح يشوف الحالة النفسية في هذه العمليات بعد العملية.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.
يعني المرضى حتى اللي استبدلت قلوبهم، زي ما نشرته واشنطن بوست في 2007، حول مريض اسمه بيتر هوجتون، اجريت له عمليه زراعه قلب صناعي، ما كانش قلب طبيعي. قال ان مشاعري تغيرت بالكامل، فلم اعد اعرف كيف اشعر او احب، حتى احفادي لا احس بهم ولا اتعامل معهم. وده كان رجل من رجال المال الكبار، لا اصبح بعد عمليه الزرع لا يهتم بالمال ولا الحياه ولا يحب ان يعيش، وكان يفكر دائما في الانتحار، وفقد الايمان بالله، كان يعني من اهل الكتاب، فقد الايمان بالله تماما. التفسير المقبول لهذه الظاهره ان يوجد في خلايا القلب برامج خاصه للذاكره يتم فيها تخزين جميع الاحداث التي يمر بها الانسان، وتقوم هذه البرامج بارسال هذه الذاكره للدماغ ليقوم بمعالجتها. عندنا كمان الدكتور جي اندرو ارمور بيقول ان هناك ذاكره شديده التعقيد داخل كل خليه من خلايا القلب. قالوا ان في القلب، وده خلاص ثبت يقينا، 40 او اكثر، 40 الف خليه عصبيه، اكثر من 40 الف خليه عصبيه. ايوه، ادي صوره الخليه العصبيه الموجوده في القلب. هذه الخليه العصبيه تعمل بدقه فائقه، او ال 40 الف بقى كلهم، على تنظيم معدل ضربات القلب وافراز الهرمونات. الله، ده سيطره كامله فعلا، ده اذا صلح تصلح كل اعضاء البدن، ويعمل ايضا على تخزين المعلومات ويتم ارسال المعلومات للدماغ. هذه المعلومات يعني تلعب دورا عظيما جدا في الفهم والادراك. طيب تعالوا بقى للقران الكريم اللي بيبين لنا ان القلب مركز كل حاجه، في ايات عظيمه جدا جدا. شوف اول حاجه، ان القلب هو مركز العقل، اي عمليه التعقل. هذه المشاهدات والتجارب الكثيره جدا، لو كان في وقت كنت اديت لكم دليل واثنين وثلاثه، ولكنها ادله موجوده وموثقه. يتحدث العلماء عن الدماغ اللي موجود في القلب والذاكره اللي موجوده في القلب، اي ان ما نسميه العقل الذي نعقل به الاحداث وغير ذلك موجود في مركز في القلب، وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لاداء مهام الذاكره والتذكر وغير ذلك. القران سبق بذلك، نعم، الله تبارك وتعالى يخبرنا بشكل واضح في سوره الحج المباركه، فيقول: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الله اكبر. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، او اذان يسمعون بها، فانها لا تعمى الابصار وانما تعمى القلوب التي في الصدور. عشان ما حدش يتكلم يقول ده موضوع معنوي، لا، القلب الذي في الصدر. شوفوا بقى بيقول ايه، قلوب يعقلون بها، اي ان مركز العقل أثبته القرآن للقلب أو في القلب، وحددت لنا الآية مكان هذا القلب. ده مش بس كده، ده نمرة اثنين، القلب مركز الفقه والإدراك. العلماء يتحدثون اليوم عن الدور الكبير الذي يلعبه القلب في عملية الفهم وعملية الإدراك وعملية معالجة الأحداث وفقه الأشياء من حولنا. هذا ما يحدثنا عنه القرآن أيضا في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. لم يحاولوا أن يفهموا أو يفقهوا، لا يفقهون بها. وخد بالك، نسب الفقه للقلب، وكل حاجة بقى نسبها بعد كده لوظيفتها. يقول لك إيه، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعم، تبقى الحقيقة واضحة قدامه، في حق وباطل، وتقول له هذا حق والأدلة هكذا، وتلاقيه رايح للباطل، هذا صدق وهذا كذب، وتلاقيه رايح للكذب، وهكذا. ليه؟ لأنه طمس على هذه المطغة، هذا القلب فسد بالأشياء الكثيرة التي تسبب فساده، فلم يفقه بهذا القلب الأحداث. فالقرآن حدد لنا أن هذا القلب هو مركز الفقه والإدراك، ومن الواضح في الآية جمعها للحواس الأساسية، فالإنسان لا يرى بغير عينيه ولا يسمع بغير أذنيه، أيضا لا يعقل بغير قلبه، في تناغم بديع، سبحان الله العظيم. نمرة ثلاثة، أن القلب مركز اللين والقسوة. اللي بيزرعه قلب صناعي بيقول لك خلاص مشاعري تحجرت، لم أعد أحب وأكره وكذا واهتم والكلام ده كله. شوف بقى في القرآن في سورة البقرة يبين لنا أيضا أن القلب هذا هو مركز القسوة، فيقول لنا إيه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وبعدين برضو في سورة الزمر المباركة يقول الله تبارك وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله أكبر. يبقى باين هنا أن المركز القسوة هو في القلب، وبعدين اللين بقى أيضا في الزمر برضو يقول لنا: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، في الآية التالية له. القلب مستودع للمعلومات الصحيحة، اللسان قد ينطق بمعلومات صحيحة أو خاطئة، إنما ربنا لما يجي ينظر ينظر إلى القلب. ليه؟ في المعلومات الصحيحة من إيمان وكفر ونفاق وغير ذلك، فيقول لنا مثلا في آل عمران وفي آيات كثيرة أشارت إلى ذلك: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبقى هذا يبين أن القلب هو مستودع المعلومات، وأيضا له دور في السمع، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون في الأعراف، وأيضا له دور في التعلم في التوبة، يقول الله تبارك وتعالى: طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم. ودوره في الصدق والكذب أيضا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سبحان الله. في الإيمان، دور القلب في الإيمان: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، يقولك احنا بنصلي ونصوم آمنا ولم تؤمن قلوبهم. إذن أيها الأحبة، هناك أدوار عظيمة جدا للقلب سبق بها القرآن، والحبيب يبين أنه المهيمن، وأنه إذا صلح صلح الجسد كله، من صدق ومن تعلم ومن فهم ومن إدراك ومن لين لله عز وجل وفي معاملة الناس وغير ذلك، وإذا فسد تفسد هذه جميعها. أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الآيات وبهذه الأحاديث التي سبقت العلم الحديث وتبين ذلك جليا منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، حقا وما ينطق عن الهوى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.